بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن شاء الله نشرع في شرح الحديث 22 من 40 النووية، وما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن جابر رضي الله عنه يحكي لنا هذا الموقف، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يعني يوضح في روايات أخرى أنه النعمان بن قوقل الخزاعي رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات، أي الصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، أي لم أجد على ذلك شيئا من نوافل الطاعات، أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا الحديث حديث يعني عظيم القدر، وذلك باعتماده على الحلال والحرام والأمر والنهي، فدل على أن من قام بالواجبات وترك المنهيات مع الاتيان بأصول الإسلام وقواعده فقد استحق الجنة. والحديث إذا أردنا أن نقف على يعني على شرح كلمات الحديث أو نمشي مع الحديث خطوة بخطوة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فقول الرجل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام. فقول الرجل وأحللت الحلال وحرمت الحرام فيه معنيان. المعنى الأول: أحللت الحلال يعني اعتقدت أن هذا الحلال أو أن هذا حلال، وهذا من ناحية الاعتقاد، اعتقد أن الحلال الذي أحله الله حلال. ثم هذا الشق اعتقادي، الشق العملي أنه لا يتعدى هذا الحلال إلى ما حرمه الله عز وجل. إذا لما رجل يقول أحللت الحلال وحرمت الحرام، معناه إيه؟ يقول المعنى الأول تحليل الحلال معناه اعتقاد الحل، أنه يعتقد أنه حلال، طالما أن الله أحله عز وجل فهو يعتقد هذا الحل. ثم ده الشق الاعتقادي. الشق العملي أنه يتناول هذا الحلال ولا يتعداه إلى غيره، وكذلك وحرمت الحرام في نفس المعنى. المعنى الأول حرمت الحرام أي اعتقدت أن ما حرمه الله عز وجل حرام وما حرمه رسوله حرام، اعتقد بالتحريم. ثم يأتي الشق العملي وهو أن يجتنب هذا الحرام، هو أن يجتنب هذا الحرام. في الحقيقة المعنيان موجودان في هذا الكلام. أحببت الحلال بمعنى اعتقدت الحل، لأن أمر مهم، مسألة الاعتقاد يا جماعة مسألة في منتهى الأهمية. فما أحله الله فهو الحلال، لذلك فإن الله عز وجل لام أقواما أرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بأن يحرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله عز وجل لهم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فتم هذا اعتداء لما جاء بعض الصحابة وأراد أن يتزهد وأن يتقشف، أراد أن يعني يتقرب إلى الله عز وجل، فحرم بعض الطيبات على نفسه ظنا منه أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل، أو أن هذا يساعده في التقرب إلى الله عز وجل وفي ترك المعاصي. فهم بعضهم بالاختصاء حتى يقطع شهوته، شهوة النساء من عنده، وهم بعضهم بتحريم بعض المأكولات وبعض الأكلات حتى يعني يفتر عن الشهوة وحتى يتقوى على العبادة. فالله عز وجل يعني قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فثم هذا اعتداء، و ونهى الله عز وجل عن ذلك، لأن الله عز وجل لما أحل لنا هذه الطيبات فيجب علينا أن نعتقد أنها حلال ونحرمها على أنفسنا، سواء بيمين أو بنذر أو بغير ذلك، أو حتى على سبيل الامتناع كفا عن شهوات النفس أو غير ذلك. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء ثلاثة من النفر، وحديث مشهور، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقالوا يعني هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. فقال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال أنا، والثاني قال: أو أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا لا أصلي ولا أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه غضب من ذلك وقال: أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأنا يعني أتزوج النساء وأقوم وأنام وأصوم وأفطر إلى غير ذلك. ففي نوع من الاعتداء، هناك نوع من الاعتداء قد يصدر من بعض الناس إذا حرموا الحلال حتى ولو كان الغرض والمقصد طيب، ألا وهو التقرب إلى الله عز وجل. فمسألة الحلال ينبغي أن يعتقد حل ما أحله الله عز وجل، وينبغي ألا يتجاوز في ذلك بأن يحرم على نفسه طيبات ما أحله الله عز وجل له. أيضا الله عز وجل لما عاتب نبيه فقال عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والآيات معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهم يعني أن يحرم بعض الأطعمة على نفسه، أو أهم أن يحرم على نفسه نكاح بعض ما أحل الله جل له نكاحه، فعاتبه الله عز وجل على ذلك وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله غفور رحيم الآيات. فالشاهد أن مسألة اعتقاد الحل هذا أمر مهم، ينبغي الإنسان أن يعتقد فيما أحله الله عز وجل أنه حلال، يعتقد أنه حلال، هذا الاعتقاد، هذا الشق الاعتقادي. ثم هذا الشق العملي، أن الإنسان ينبغي أن يتناول هذا الحلال وألا يتعداه إلى غيره، ألا يتعداه إلى غيره. وبعضهم قالوا: أحللت الحلال، هذه الكلمة شاملة لجميع الأحكام الشرعية، لأن الحلال هنا عكس الحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، وبكده إذا أحللت الحلال المقصود بها اعتقدت حل الحلال، وأيضا يدخل فيه واجب المستحب أن يعتقد وجوب هذا واستحباب ذاك، وأيضا أن يأتي ما أوجبه الله عز وجل إلى غير ذلك، فيدخل فيه الأحكام الشرعية اللي هي خلاف الأحكام غير المشروعة من مكروه وحرام. إذا أحللت الحلال كما قلنا فيها شقين، شق اعتقادي وشق عملي، وأيضا وحرمت الحرام فيها أن يعتقد الإنسان ما حرمه الله أنه حرام أو ما حرمه رسوله فهو حرام، لابد أن يعتقد أنه حرام، ثم أن يجتنب هذا الحرام. وبالتالي لو إنسان اجتنب الحرام بغير اعتقاد أنه حرام، فنقول والله هو كون أنه اجتنب الحرام فهذا في حد ذاته سلامة، الحمد لله يعني لم يقع في محظور، ولكن هو بذلك لم يفعله على سبيل العبادة، فهو قد نجا، نجا من نجا من الإثم والعقوبة المتعلقة بفعل هذا الحرام، ولكنه لم يثب على أنه تركه لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس ممكن تستنكف عن الحرام لمروءتها، لأن هذا الحرام يعني الإنسان يستحي من الناس أن يروه على ذلك الحرام، أو لأنه له وجاهة في الناس ولا يريد أن ينتقص من هذه الوجاهة فيترك هذا الحرام، أو أن شهوته لم تتعلق بهذا الشيء الحرام فتركها، ترك الحرام لطبعه، طبعه لا يدعوه إلى إتيان ذلك الحرام. فكل هؤلاء نقول هم في نفس الأمر لم يتلبسوا بحرام، وبالتالي يعني لم يستحقوا إثم أو عقوبة على فعل هذا الحرام، ولكن في نفس الوقت هم لم يتركوا هذا الحرام تعبدا لله، فلم يثابوا بهذا الوجه أو على هذا الوجه. وبالتالي الإنسان الذي يعتقد الحرام حرام ثم ينتهي عنه فهو قد أثيب لأنه تعبد لله عز وجل، يثاب على هذا الترك. لماذا؟ لأنه تركه تعبدا لله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا حرام ويعني ويمنع نفسه عن الحرام امتثالا لنهي الله عز وجل، وفي نفس الوقت هو أيضا نجا من الوقوع في الإثم. فبالتالي أحللت الحلال وحرمت الحرام كما قلنا في الشقين، الشق الاعتقادي والشق العملي، وإلا في الحرام فالله عز وجل أيضا لا مؤونة أنهم يعني يعتقدون أشياء معينة أنها أو لا يتبعون ما أحل الله ما حرم الله عز وجل، فذكر الله ذلك في كتابه حتى لا نقتدي بهؤلاء، فقال عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، كانوا يقاتلون في الشهر الحرام فيحلونه بذلك ويمتنعون عن القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك، وهكذا. وأيضا الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمسألة التحليل والتحريم إحنا نتكلم فيها على الشق الاعتقادي، وأنه شق هام جدا بل قد يكون أهم من الشق العملي، لأن الإنسان كثير من الناس ممكن يعمل الحرام ولكن هو معتقد أنه حرام، وبعض الناس ممكن يعني يترك الحلال وهو يعلم أنه حلال، ولكن الإشكال كله في إنسان اعتقاده مخالف لما أحل الله وحرم الله، وده هو خطورة إنه يعمل الحرام مستحلا إياه والعياذ بالله، يعني يعمله هو يقول لا هي مش حرام، ده إشكال خطير جدا. وبالتالي نقول أن مسألة اعتقاد مسألة التحليل والتحريم هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الرب، ومن خصائص الربوبية هي الحكم والتحليل والتحريم، فهذا التشريع خاص بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي هب أن إنسانا يعني يدعي نفسه أنه يحل ويحرم فهذا إنسان مشرك، أشرك في الربوبية، لأنه يعني يدعي أنه ند من دون الله سبحانه وتعالى له حق التحليل والتحريم، ومن تابعه على ذلك فهو قد أشرك في الألوهية، لأن إحنا كعباد لابد علينا أن ننقاد لله سبحانه وتعالى وأن ننتكر لله سبحانه وتعالى وأن نتعبد لله ولا نتعبد لغير الله. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لماذا اتخذوهم أربابا؟ لأنهم نصبوهم في هذا المقام، مقام التحليل والتحليم، فجعلوهم أربابا من دون الله. السلام عليكم، كده الصوت واضح؟ أنا كنت بتكلم عن مسألة أن التحليل والتحريم هذا أمر يعني هذا ليس لأحد من خلق الله عز وجل، بل هو خاص بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه، وأما من ادعى هذا الحق فقد كفر والعياذ بالله، كما قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. لذلك فنقول أن لذلك تكلمنا عن مسألة تحليل الحلال وحرام الحرام، فقلنا أن فيها شق اعتقادي، وقلنا أن هذا الشق الاعتقادي هو قد يكون أهم من الشق العملي، أن الإنسان ينبغي أن يكون اعتقاده تابعا لما شرعه الله سبحانه وتعالى من التحليل والتحريم. وقلنا أن الله عز وجل ذكر أن أقواما عبدوا الأحبار والرهبان، وأن هذه العبادة ليست أنهم كانوا يصلون لهم، ولكن هذه العبادة معناها أنهم نصبوهم في هذا المقام، يعني جعلوا لهم صلاحية التحليل والتحريم ثم اتبعوهم على هذا التحليل والتحريم. فقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولما استفسر عدي بن حاتم وكان نصرانيا فأسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، ألم يحرموا عليهم الحلال ويحلوا الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم. لذلك فهذا الصحابي قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقوله أحللت الحلال وحرمت الحلال والحرام كنا نعلق على هذه الكلمة. والله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال عبد الله بن سعود: يتلونه حق تلاوته، أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه. هذا الحديث أيضا يعني دل على شيء عظيم جدا وفي منتهى الأهمية، ألا وهو أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعمل، يعني أن الأعمال أسباب لدخول الجنة، خلافا لمن يعطل هذه الأمور ويعني يتكلم ويقول يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويبدأ أن هو يعني يعطل أهمية العمل في الدين، مع أن في القرآن الكريم دائما يأتي ذكر الإيمان مقرون بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي هذا الحديث ذلك الرجل جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن فعلت وفعلت أدخل الجنة؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وهذا أمر في منتهى الأهمية، خلافا لهؤلاء المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان وقالوا أن يعني الإنسان يدخل الجنة بمجرد التصديق فقط، ولكن في الحقيقة أن هذه الأعمال يعني هي سبب هام أو سبب لدخول الجنة، ولذلك شرعت هذه الفرائض وهذه الأعمال الكثيرة. ولكن يعني طبعا حديث كثيرة جدا في مسألة ذكر الأعمال، لما مثلا قال البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. في رواية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. في الصحيحين أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، من الصيام، إلى غير ذلك. وأيضا حديث كثيرة جدا، حديث الذي أخرجه أحمد أن الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعرفات فقال: يا رسول الله، أسألك ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ فقال: أقم الصلاة، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصوم رمضان. إذا كل هذه أعمال، كل هذه أعمال. طيب، إذا هذا دليل، هذا الحديث من الأحاديث الدالة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة. طب كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين أحاديث أخرى، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ده إذن يعني حتى نجمع من هذا لابد أن نفهم هذا الأمر. نقول أن وجه الجمع بعض العلماء قالوا أن وجه الجمع بين هذا إن يعني أن كثير من الأحاديث تقول أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وهناك بعض الأحاديث تقول لا أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله. فنقول أن الوجه الجمع أن بعض العلماء قال أن دخول الجنة ابتداء يكون بفضل الله ورحمته، هذا بفضل الله ورحمته، ثم يكون التفاضل في درجات الجنة على حسب الأعمال. ده وجه ذكره بعض السلف. والوجه الثاني أن الأعمال صحيح هي سبب دخول الجنة، ولكن السبب حتى يؤدي إلى المسبب لابد من توافر شروط ولابد من امتثاء موانع، فالسبب وحده قد لا يعمل ويؤدي إلى نتيجة، فلابد من أمور أخرى زي الشروط والموانع. فهذا سبب دخول الجنة ولكن لابد من شروط، فمن شروط مثلا الإخلاص في العمل، من الشروط مثلا إتقان العمل أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من الموانع مثلا قد يكون هناك كبائر والعياذ بالله أو ذنوب كثيرة تستوجب الوعيد إلى غير ذلك. فالعمل وحده قد لا يؤدي الجنة لعدم توفر الشروط أو لوجود الموانع لذلك، لوجود الموانع على ذلك. إذا أيضا هذا أمر. الأمر الثاني أنه لابد أن نعلم أن الله عز وجل يدخلنا الجنة أساسا أو في الأصل بفضله ورحمته، لأنه مهما عمل الإنسان من أعمال فهذه الأعمال لا تكافئ ولو نعمة واحدة من نعم الله عز وجل على الإنسان. إذن الأعمال صحيح هي أسباب، ولكن في النهاية نحن نحتاج لفضل الله ورحمته، وإلا فمن يقبل منا هذه الأعمال أصلا؟ مش العمل مهما عملت من عمل لابد أن يقبله الله سبحانه وتعالى، لابد أن يقبله الله سبحانه وتعالى أولا، وإلا فهناك أعمال لا يقبلها الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هناك أعمال يفعلها صاحبها ولا يثاب عليه ولا يقبله الله عز وجل منه. فيعني المعول على القبول، وهذا القبول إنما هو نابع من فضل الله ورحمته، فتعود هو إلى أن دخول الجنة أصلا بفضل الله ورحمته، والأعمال سبب من أسباب دخول الجنة. فهذا يعني مثلا يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، المقصد لا ليس أنه يعني يقول لا تعملوا، ولكن المقصد أننا لابد أن نعلق قلوبنا بالله وأن ندعو الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته وأن يتفضل علينا بدخول الجنة، وإلا فلابد من عمل. ولو هضرب ليها مثال واقعي بيحصل، مثلا زي إنسان رايح يتقدم مثلا لشركة من الشركات أو لوظيفة يعني مرموقة، هذا الإنسان الوظيفة تطلب منه إيه؟ تطلب منه الأسباب أو الأعمال اللي عملها والإنجازات اللي عملها والشهادات إلى غير ذلك، يروح يقدمها. وفي نفس الوقت يقول له في مقابلة شخصية مع صاحب الشركة، مقابلة شخصية، وهذه المقابلة يتوقف عليها العمل، فيأتي الرجل بالشهادات ثم يقابل رئيس الشركة، ثم تكون النتيجة النهائية من مجموع الأمرين. إذا وبالتالي يعني المقابلة الشخصية اللي الإنسان غفل فيها، يعني لم يتفضل عليه صاحب الشركة هو لن يعمل، وفي نفس الوقت ولو جاء لصاحب الشركة من غير شهادات ومن غير إنجازات أيضا هو لن يقبلها، لأن لابد من سبب لإلحاقه لهذه الوظيفة، وده طبعا من باب التبسيط يعني. فبنقول أن الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا بإدخالنا الجنة، والله سبحانه وتعالى هو الذي تعبدنا بهذه الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة، ولولا فضل الله ورحمته ما تقبل منا هذه الأعمال، بل لولا فضل الله ورحمته ما أعاننا على هذه الأعمال وما وفقنا لهذه الأعمال، فكل هذا راجع إلى فضله ورحمته سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه يقول وهدوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا هو باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. فالجنة ليست مقابلة أو بمقابل، يعني ليست استحقاق لمن عمل الأعمال الصالحة، وليست يعني عوض عن هذه الأعماق، ولكن الجنة كحقيقة هي فضل الله ورحمته وتنال بهذه الأعمال. لذلك لما كان في القصة المشهورة عن عابد بني إسرائيل الذي لم يفهم دين الإسلام، ظن أن عمله الصالح هو ثمن للجنة، وأنه مجرد أنه عمل الصالحات لابد أن يدخل الجنة، وأنه يستحق هذه الجنة عن استحقاق، وأن هذا كأنه بيشتري حاجة، يعني بيشتريها بالثمن، لما تدفع الثمن لابد أن تستلم البضاعة. لا مش كده، لا، نحن ندخل الجنة كما قلت بفضل الله ورحمته. هذا العابد ظل يعبد الله عز وجل 600 سنة، والله عز وجل يعني أنبت له أو أنبع له عينا من الماء في المكان الذي كان يصلي فيه، ومن عليه بشجرة تعطيه كل يوم رمانة، يأكل الرمانة ويشرب من العين ويعبد الله سبحانه وتعالى، ولم يعطي الله سبحانه وتعالى، ظل يعبد الله هذه السنوات الطويلة جدا. فلما مات ربنا سبحانه وتعالى قال: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فقال: يا رب ها بعملي، برحمتك ده بعمل ده أنا عملت وتعبت. فجاء فأمر الله جل ملائكته أن قال: زينوا عمل عبدي بنعمة واحدة من نعمي علي، بنعمة البصر. فلما وزنت نعمة البصر بأعمالي طاشت هذه الأعمال أمام نعمة إيه؟ نعمة البصر. فقال: أدخل عبد النار. فقال: يا رب لا برحمتك. فقال: لا برحمتك. فلأنه ربه تبارك وتعالى، فقال: يعني يا عبدي من الذي أنعم عليك بعين الماء، ومن الذي أنعم عليك بالشجرة والرمانة، من الذي أقدرك على العبادة طوال هذه السنوات، من الذي أعطاك العمر في هذه الطاعة، بفضلي أو برحمتي أم بعملك؟ فقال: برحمتك يا رب. فده بالنسبة لأيضا ما يستفاد من هذا الحديث اللي كنا نتكلم عليه، مسألة أهمية الأعمال، وإن كان الإنسان لابد وأن يعني يتعلق أو يسأل الله عز وجل من فضله ورحمته تبارك وتعالى، وأن العمل سبب لدخول الجنة. أيضا هذا الحديث من الأحاديث التي توضح لنا بعض يعني أو تفسر لنا بعض الأحاديث المجملة التي فيها تعليق الجنة على شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن يعني بعض المرجئة أو بعض الذين يعني يحاولون أن يعطلوا الأعمال يتعلق بمثل هذه الأحاديث. فمن هذه الأحاديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وتأمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب أو فيحجب عن الجنة. وفي رواية: من لقيت من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقال يوما لمعاذ جبل: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. وفي حديث عباد بن مالك: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فبعض العلماء أو بعض الناس يعني بعض أهل الإرجاء تعلقوا بهذه الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبالتالي عطلوا الأعمال ويعني صبطوا عن المسارعة في الأعمال الصالحة. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث التي ذكرت فضل الشهادتين وبين الأحاديث الأخرى التي تتكلم عن أعمال، منها الحديث الذي بين أيدينا أن الرجل قال: سأصلي أصوم أحل الحلال أحرم الحرام أدخل الجنة، وغيرها كثير من الأحاديث اللي احنا ذكرناها قبل ذلك. فنقول أن وجه الجمع بين الأحاديث التي تعلق الجنة على قول لا إله إلا الله وبين الأحاديث التي تحث على الأعمال، من العلماء من قال أن كلمة التوحيد هي سبب مقتضى لدخول الجنة والنجاة من النيران ولكن له شروط، وهي الاتيان بالفرائض، وله موانع وهي الاتيان أو اتيان الكبائر، اتيان الكبائر. فيعني انه سبب صحيح لا اله الا الله سبب دخول الجنه، ولكن لابد ان تكون الشروط كما قلنا. من هذه الشروط الطاعات، الاعمال، الفرائض، وهناك موانع قد تمنع لا اله الا الله من ان تدخل العبد الجنه، مع الاعتراف بان العبد الموحد لابد ان يدخل الجنه يوما من الظهر. لكن احنا بنتكلم على دخول الجنه بغير سابقه عذاب، وجه النزاع في دخول الجنه بغير سابقه عذاب. فهل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يعمل اعمال ويجتمع على الكبائر كمن قال لا اله الا الله وابتلى الكبائر وفعل الفرائض واستزاد من النوافل؟ لا يستوون. فانسان قد يكون عرضه للوعيد ويعذب بالنار قبل ان يدخل الجنه، وهذا انسان قال لا اله الا الله ولكنه قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولكنه لم يستوفي شروطها، بل وقد وقع في موانع تمنع هذه الشهادتين من ان تنجيه من النار من اول الامر. لذلك الحسن البصري رضي الله عنه قال الفرزدق مثلا، وكان يعني بيهجو ويشدد بالنساء، فقال يا فرزدق ان لا اله الا الله شروطا، فإياك وقصر المحصنة، لأن قصر المحصنة كبيرة في الكبائر ممكن تمنعك من دخول الجنة في أول، يعني تتعذب الأول قبل أن تدخل الجنة. وقيل الحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحسن لا إله من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ مش إن إحنا نقول لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، والأسنان هي اللي إيه؟ اللي هي الأعمال، وإلا لم يفتح لك، وإلا لم يفتح لك، وهكذا. لذلك علماء قالوا أن هذه الأحاديث التي تتحدث عن فضل لا إله إلا الله وأن من قال إلا الله دخل الجنة، بعضهم قال كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ ذلك للفرائض والحدود، يعني لما شرعت الصلاة والزكاة وفرض الحج والجهاد وكده نسخت هذه الأحاديث والأعمال، هذه الأحاديث، وكأن هذا كان قبل فرض الفرائض والحدود. وبعضهم قال بل هذه الأحاديث التي ذكرت لا إله إلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه الأحاديث في نفسها جاءت مقيدة بالقيود الثقال، القيود الثقال. يعني لما الإنسان يقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، هذا قيد، مش أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد أن لا يكون غير شاك فيهما. ولا تصور إنسان متيقن بلا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقصر في الأعمال ويترك الفرائض ويأتي الكبائر. أيضا من القيود من قال مثلا في الحديث يقول إيه إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وفي إنسان يبتغي وجه الله بلا إله إلا الله، يقصد وجه الله ووجهته كلها إلى الله سبحانه وتعالى، ويتصور منه أن هو يصر على معصية، أو أن هو يفرط مثلا في الصلاة أو في الزكاة، فهذا القيد يوضح أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله، ولكن لا إله إلا الله من قالها مستيقنا بها، من قالها صدقا من قلبه، كان في بعض الروايات من قالها غير شاك فيها، من قالها يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذه القيود هي التي توضح ما هي الشهادة التي تنفع صاحبها والتي تنجيه فيدخل الجنة بغير سابقة عذاب. لذلك كما يقول ابن رجب فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تألو الله سبحانه وتعالى وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ قلبه بذلك وينتفي عنه تألو ما سواه من المخلوقين. ومتى كان قلب العبد كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادته ووساوس الشيطان، فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه، فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا لله فالله إلهه حقا، ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه فهو كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن: هو كلما هوي شيئا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا فعله أو ركبه، إذا اشتهى شيئا أتاه، لا يحجز عن ذلك ورع ولا تقوى. فإذا هذا الكلام للدرجة بيوضح ما المقصد من هذه الأحاديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وتعارض بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث التي تحث على الأعمال. فكما قلنا لا إله إلا الله سبب يحتاج لشروط والانتفاء موانع حتى يؤدي إلى المسبب ودخول الجنة بإذن الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة تحتاج إلى صدق ويقين واستيقان وابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وبهذا تكون الشهادة التي تستلزم أعمالا وإتيان للفرائض وتكميل للعبادات وانتهاء عن المحرمات، وبهذا تكون هذه الشهادة هي الشهادة الكاملة التي تنجي صاحبها من النار مطلقا. أما الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو متلبس بالمعاصي، مصر عليها، مجترع على الكبائر، مفرط في الفرائض، فهذا إنسان قد قالها ولكنها جاءت ناقصة، قالها بصدق بيقين يعني ناقص، ليس باليقين التام، ليس باليقين الكامل، وبهذا فهو عرضة للوعيد، لأن إيمانه هنا إيمان ناقص، إيمان لا ينجيه أو يعرضه للوعيد، لأنه إيمان غير كامل، فلا ينجيه من النار من أول وهلة أو من أول أمر، بل قد يتعرض للعذاب ثم يكون في مآله في النهاية في الجنة، لأن الجنة ادخولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه إثقال ذرة من إيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى طاعة الشيطان عبادة، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله، لأن الإنسان بيصر على محبة ما يكرهه الله عز وجل كأنه بذلك عبد الشيطان، كأنه وقع في نوع من الشرك الخفي، نعم نقص في التوحيد. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا تشركوا به شيئا، قال المفسرون: أي لا تحبوا غيري. وبكده نفهم معنى هذه الأحاديث التي تقول أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لو قصدك دخل الجنة يعني سيدخل الجنة يوما ما، أنا لا أنازع في ذلك. أما لو أنت قصدك أن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يتعرض للوعيد إطلاقا ويدخل النار، فنقول لا، هذا لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بيقين كامل وصدق كامل وفعل الفرائض وانتهى عن الكبائر وأتى بالشروط وانتهى عن الموانع، نعم نقول نعم هذا في حقه تنفع لا إله إلا الله لأن تنجيه من النار مطلقا. وبكده احنا في هذا الحديث ربطناه بالأحاديث الأخرى حتى تتضح لنا هذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في هذا الرجل يعني: أرأيت إن صمت أديت الفرائض، صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. هل هنا الرجل يقول لم أزل على ذلك شيئا؟ هذا معناه أن الرجل يقول أنا مش هعمل فرض، مش هعمل سنن، مش هعمل نوافل، ونفسه لم أقرر على ذلك. فيقول كيف ذلك مع أنه يعني قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الخير وعلى الاستكثار من الخيرات، والصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، حتى أنهم كانوا لا يفرقون بين الفرض والنافلة، كانت همومهم يعني دائما عالية، وكانوا يحرصون على النوافل وأيضا الفرائض، ويستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرض أو سنة، ولكنهم كانوا دائما يعني يكثرون من هذه الأعمال الصالحة. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لذلك الرجل إما تيسيرا عليه وتسهيلا له وتأليفا لقلبه، وذلك لقرب عهده بالإسلام. هذا الرجل كان حديث عهد بالإسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله يعني أنا هتقصر على فرائض فقط، ها أدخل الجنة؟ فقال له: نعم تيسيرا عليه. مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه إذا تمكن من الإسلام من قلب هذا الرجل فإن هذا الرجل سوف يكثر من فعل الخيرات إلى غير ذلك. وده لنا نظير كثير كما قلنا قبل ذلك أن بعض الصحابة أو بعض الناس كان في أول إسلامهم يعني ممكن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم شروط معينة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسهل عليهم الأمر حتى إذا دخلوا في الإسلام حسن إسلامهم، بدليل أن هذا الصحابي هو النعمان بن قوقل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت وصمت وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل ذلك شيئا، هذا الصحابي بنفسه قد قتل شهيدا في غزوة أحد، قد قتل شهيدا في غزوة إيه؟ في غزوة أحد. الأمر الثاني، طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي ينبه الرجل على أهمية السنة؟ قالوا أو لأن دخول الجنة يحصل بالقدر الذي ذكر في الحديث حقيقة، يعني إن فعلا الحفاظ على فرائض يؤدي دخول الجنة في من غير طاعات ولا حاجة، أما الطاعات والنوافل فهي يعني يحصل بها التفاوت في درجات الجنة، التفاوت في درجات الجنة. ومن سماحة الإسلام يا جماعة إن هو ربط دخول الجنة بالحد الأدنى من العمل دون الحد الأعلى، وجعل الترقي في درجات الجنة بحد الإكثار من الأعمال. وبكده يجي لنا حاجة مهمة جدا، في فرق ما بين إن أنا أفرق بين الفرض والسنة علشان أهمل السنة وأهملها وأتركها بالكلية، وفي فرق بين إن أنا بفرق بين الفرض والسنة لكي أهتم أكثر بالفرض، أهتم أكثر بالفريضة. هناك فارق، يعني لما يجي لنا واحد يسأل هي دي فرض ولا سنة؟ في زماننا دوت كتير جدا بيسأل علشان لو هي سنة يتنهى، ده خطأ. لا، التفريق الذي فرقه العلماء بين الفرض والسنة، وذلك ليس لأجل أن نفرق السنة ونبذ فيها، ولكن لأجل ما يترتب على التفريق هذا من وجوب الإعادة وترك الأعوذ أو تركها، من خوف العقاب على الترك ونفي، وإذا انحصل الترك بوجه ما على ترتيب عقوبة معينة على الترك لو كانت الترك دوت فريضة أو غير فريضة. إذا هناك فوائد معينة عملية فقهية تترتب على التفريق بين الفرض والسنة، لكن مش معنى أن أنا بفرق الفرض والسنة في الأحكام أن المقصد أو المقصد أن أنا أزهد في السنة إطلاقا، بل هذه السنة إنما شرعت ابتداء كسياج للحفاظ على الفرض، سياج للحفاظ على إيه؟ على الفرض. لذلك قال صاحب المفهم لم يذكر النبي للسائل في هذا الحديث شيئا من التطوعات في الجملة، وهذا يدل على جواز ترك التطوعات على الجملة، ولكن من تركها ولم يعمل شيئا منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان نقصا في دينه وقدحا في عدالته، فإن كان تركه تهاونا ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما. قال العلماء لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقتلوا عليها حتى يرجعوا، ولقد كان فضل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابه، وإنما احتاج الأئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها وخوف العقاب على الترك ونفيه إن حصل ترك بوجه ما، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلا وتيسيرا لقرب عهده بالإسلام لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه إذا تمكن منه الإسلام وشرح الله صدره رغب في هذه السنن، أو لئلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة فتركه لذلك. لذلك فنقول يا جماعة إن هب أن الفرائض كافية لدخول الجنة، فهل الإنسان منا يسعى الفريضة على وجه الكامل الوجه الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فإذا أصلى يخشى في صلاته من أول تكبيرة الإحرام حتى السلام ويأتي بها كمالة الركوع والسجود والقيام ويأتي بالسنن والفضائل وغير ذلك، هل كل إنسان فينا يعني لم يداخله نوع من السرحان في الصلاة أو نقص الخشوع أو النقص من هيئات الصلاة أو من إلى غير ذلك؟ هل إنسان في الزكاة والحج وغيره وغيره لم يعرف الناس عن جنوب معينة أو تفوتوا بعض السنن أو الواجبات أو كده؟ فيعني بلا شك أنه يعني معظم الناس عرضة لهذا الأمر أنه يسعى للفريضة ولكن قد يكون يشوبها نوع من النقص، فتأتي النوافل حتى تجبر هذا النقص في الفرائض حتى تكون فرائض بإذن الله، أو حتى يصل الأمر إلى النصاب الذي يؤدي إلى دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بنقول إن مش معنى إن هذا الصحابي أو غيره يقول والله لا أجد على ذلك شيئا، ليس معنى هذا أن الإنسان يذهب في السنن، ولكن نقول أن هؤلاء كان ييسر عليهم ويسهل عليهم لأنهم حديث عهد بإسلام، وعلم أنهم إذا تمكن الإسلام من قلوبهم سوف يفعلون هذه الأمور. وينبغي الإنسان في الجملة ألا يذهب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر وأن يحرص على هذه النوافل والطاعات رفعا لدرجاته وجبرا لنقص هذه الفرائض، ولا يدري ما الذي يقبل منه، كما قال ذلك إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن عمر والله لو وددت أن الله تقبل مني سجدة واحدة، وذلك لقوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا مسألة يعني سر الاقتصار يعني الرجل يقول أرأيت إذا صليت المكتوبات صمت رمضان، ما قالش حاجة تانية، لماذا لم يذكر الحج أو الزكاة أو كده؟ قيل لعله لم يذكر الزكاة لأن الرجل كان فقيرا، ولعل الحج لم يكن فروض بعد لأنه كان في بداية الأمر. وقيل أن قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام داخل فيه كل هذه الأمور، أحللت الحلال كما قلنا لو الحلال هنا مقصود به عكس الحرام، إذا داخل فيه الواجب والمستحب والمباح، وداخل فيه فرائض الإسلام الأخرى. وبكده احنا يعني وقفنا على بعض المعاني في هذا الحديث العظيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.